قاصد الأصلية. المجتمع بالله عليكم إذا كان بهذا الأسلوب هل سيكون مترابط أم متفكك؟ الابن في صوب في جهة والأب في جهة. لماذا؟ لأن الأم ستتمتع بالثاني أيضا وتأتي بهذا الطفل ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وعلى ذلك فقط. أليس كذلك؟ على قلنا ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأصيلة للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، وليس كذلك. ثم هو يضر بالمرأة. تخيل المرأة، الأمراض التي نسمع بها من ماذا؟ من كثرة وقوع المرأة في هذه الفاحشة. مني هذا الرجل، ثم يأتي المني الثاني، ثم المني الثالث، ثم المني الرابع، وعلى ذلك فقط. ماذا تصاب بالمرأة هذه المرأة؟ لا شك أنها تصاب بأمراض. ثم بعد ذلك أيضا يصاب الذي يأتيها بأمراض، وكلكم يعلم الأمراض الكثيرة الخطيرة. ما سببها؟ هذه الفواحش وهذه الدموع. قلنا دون غيره. ثم هو يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة. ما الذي يريد أن يقول المرأة بعد ذلك زواج حقيقي بعد أن يعلم بأن عشرة تمتعوا قبله بها؟ من؟ أشك أنه لا تقبل النفس، بل النفس تعاف هذه المرأة، فتبقى هذه المرأة ضائعة بين التمتع بين الرجال. قلنا كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، سلعة تنتقل من يد هذا الرجل إلى يد الرجل الثاني إلى يد الرجل الثالث، من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتعليم. أن الرجل تمتع ثم حبلت هذه المرأة ثم أنجبت، رجل انفصل عنه، أليس كذلك؟ إذن الولد ماذا سيخرج؟ لا شك أنه سيصاب بالذهول. راجع فتح الباري المجلد التاسع في 71 وأحكام القرآن للجفاف في المجلد الثاني في 84 و100 ونيل الأوطار في المجلد السادس في 59 و100 وشرح مسلم للنووي في المجلد التاسع في 55 و200 والروضة الندية في المجلد الثاني في 34 وتحفة الأحوذي في المجلد الرابع في 25 و200 ومعالم السنن للخطابي في المجلد الثالث، معالم السنن في المجلد الثالث في 63 و100 وبداية المجتهد في المجلد الرابع في 25 و300 والمغني في المجلد العاشر في 46 وفقه السنة في المجلد الثاني في 41. إذن خلاصة البحث في أن نكاح المتعة باطل وهو محرم، وهو محرم لا يجوز. ومن استدل وقال بغير ذلك فلم يأتي إلا بأدلة واهية. نعم نعم. كيف يتمتع؟ كيف يتمتع إذا؟ مجانا؟ يعني ما يكفي؟ كسلعة وأيضا مجانا؟ أنت تظلم المرأة إلى درجة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد على المرأة في حديث زوجها إلى
طلاق.
نعم.
لا تنفعل أنا معك. قال: العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقه. رجل يريد أن يتزوج بامرأة، وانتبهوا هذه المسألة حاصلة وواقعة وقد تكلم عليها بعض أهل العلم. يسافر إلى بلدة ويريد أن مثلا يقيم بهذه البلدة فترة من الزمن، ويقول أنا أتزوج هذه المرأة بنية الطلاق، يعني في قلبي نويت الطلاق وأتزوج هذه المرأة مدة الدراسة مثلا، هذا النكاح اختلف فيه العلماء، سنبين إن شاء الله الحكم. هذه هي المسألة. رجل تزوج المرأة وهو في قلبه نية الطلاق ولا يريد النكاح ودوام النكاح، وإنما يريد ماذا؟ الفراق، يريد أن يتمتع بهذه المرأة الفترة المعينة ثم يرجع إلى أهله. لماذا؟ زعم أنه يحصن نفسه. واضح؟ أما الإحصان فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واضح؟
قال الشيخ في ذلك حفظه الله في فقه السنة: اتفق الفقهاء على أن يتزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي يده أن يطلقها بعد زمن.
نعم، يقول اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، ما كتب أنني سأجلس معك مدة الدراسة ثم مع السلامة، لا، ما كتب هذا، وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، يعني حدد الزمن في نفسه، قال مدة الدراسة والطلاق. واضح؟ مدة الدراسة ثم الفراق. قال
أو
بعد انقضاء حاجته
في البلد.
نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن هذا النكاح صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يخرج هذه النية على العقد، والنية له في قلبه. لكن هل هذا الكلام صواب؟ ننظر الآن.
قال خالف
الأوزاعي، الإمام الأوزاعي خالف في هذه المسألة، بل وقال هذا هو زواج المتعة. ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ الأمر الأول كتب ما يريد من نيته في العقد، الأمر الثاني ما أضمره، وهذا أشد من الأول، لأن المرأة المسكينة لا تدري كم سيتمتع بها ثم يفارقها. أما في الأمر الأول في المتعة الواضحة تدري أنه سيتمتع بها أسبوع ثم تنفصل منه، يعني النفس متهيئة للفراق. أما هنا فلا شك أنها مسكينة لا تعلم، مظلوم. ولهذا انتبهوا الآن ما يأتي من كلام الشيخ رشيد رضا.
قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعليقا على هذا التفسير،
على هذا
تفسير المنار،
في تفسير المنار في المجلد الخامس في صاد 15. اسمعوا الآن كلام الشيخ رشيد. نعم.
وإن تجديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق.
يقول رحمه الله إن تجديد السلف في تحريم نكاح المتعة، هذا الأمر يلزم منه أن يحرم ماذا؟ النكاح بنية الطلاق. لماذا؟ قال
وإن كان يقولون ان عقد النكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترط في صيغه العقد.
قال وان كان الفقهاء يقولون بماذا؟ بان هذا النكاح صحيح لانه لم يشترط في العقد، وانما كانت هذه في النيه، فلا يدري الاب مسكين هذا المزوج لابنته لهذا الرجل، ولا حتى المراه المسكينه تدري بان سياتيها القطع، اليس كذلك؟ فيقول تشديد السلف على تحريم نكاح المتعه يقتضي بأن نحرم هذا من باب أولى، قياس أولوي. لماذا؟ قال نعم، يقول ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا. الأول واضح صريح أنه سيتمتع شهر، الثاني أضمر التمتع شهر، أيهما أشنع؟ الذي أظهر لهذه المرأة المسكينة بأنه سيتمتع بها ثم رضيت واستعدت الفراق، أو الذي أضمر في نفسه أنه سيتمتع شهر ثم بعد ذلك يفارقها؟ أيهما أشنع؟ لا شك أن الثاني. من منا يرضى بهذا لابنته؟ أحد؟ هل أحد يرضى بهذا لأخته؟ لا شك أنه لا أحد يرضى لهذا لأهله. رجل يأتيك ويريد النكاح ثم تعلم منه في نيته بأنه سيتمتع بها شهر، هل ستقبل؟ لا شك أنك لن تقبل. لو هذه النية ظهرت لك لن تقبل، أو علمت بأن هذا الرجل يريد هذا التمتع. لماذا؟ لأنك إنما تريد بزواج ابنتك هذه استقرار والحياة والأبناء ودوام العشرة، لا تريد هذا الفعل. قال وهو أجدر بالبطلان. هذا العقد لا بد أن نبطله من باب أولى من عقد نكاح المتعة. لماذا؟ لأن فيه الخداع والغش زيادة على ماذا؟ التأقيت الذي في القلب. نحن بينا لكم لأن النية تضر في العقود، تذكر المحلل والمحلل له، مجرد نية ما أظهر لهم بأنه سيأخذ هذه المرأة لتحل الأول، مجرد نية. ماذا قال الفقهاء؟ العقد باطل. جمهور الفقهاء لماذا؟ قالوا لأن العبرة في نيته ولا يريد النكاح. وما الفرق بين هذا وذاك؟ هنا أيضا في نيته لا يريد النكاح، إنما يريد ماذا؟ التمتع لمدة شهر، التمتع لمدة سنة. عرفتم؟ قال
الذي يشترط فيه التوفيق الذي يكون
بالتراضي بين الزوج والمرأة. نعم، هذا أجدر، لأن ذاك فيه تراضي والقلب راضي، لكن هذا لا تراضي ولا يعلم مسكين، بل هذا فيه مفاسد عظيمة كما سيذكر الشيخ. ما هي المفاسد؟ انظروا الآن إلى ما سيأتي.
ولا يكون فيه إلا المفسدة إلا العبث في هذه الرابطة العظيمة.
لا يكون فيه إلا العبث. تخيل رجل تزوج الأولى وفي نيته أن يطلقها بعد شهر، طلقها ثم قال أنا ما زلت في السفر، الثانية ثم الثالثة، ينوي في قلبه ماذا؟ دوام العشرة، دوام الحياة. من مقاصد النكاح ما هو؟ ها؟ نساؤكم حرف لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس، واللباس لا يخلع بسهولة، أليس كذلك؟ أنه يستر العورة، أليس كذلك؟ وأيضا بيّن الله تعالى بأن المرأة سكن، هو الذي جعل من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تسكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المرأة سكن، فهل هذا سكن؟ ليس سكن، هذا مجرد مرور لهذه المرأة ثم يترك هذه المرأة المسكينة. نعم، من أزواجكم، أزواج اللي تسكنون. نعم أكمل، كم بقيت فيه؟ دخل الوقت. نعم،
قال إلى العبد من هذا العظيمة التي أعظم ضرارة البشرية وإيثار التنقل في مراحل الشهوات
لا شك أنه يصبح هذا الرجل يتنقل ما شاء الله، اليوم هذه وبعد يوم وبعد يومين تلك وبعد شهر الأخرى، تنقل فقط بين الذواقين والذواقات. قال وما يترتب على ذلك من المنكرات، لأن المرأة سيفضي بها أن تذهب إلى هذا وذاك، لأنه ستجد الشناعة في المجتمع. نعم، أذن حتى نكمل البحث.
ما لك؟ ما في عينيك شيء؟ نعم.
قال وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك الغش غشا وخداعا.
نعم، قال وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا. لا شك أن في ذلك غش وخداع بالمرأة وبولي المرأة، أليس كذلك؟ أليس هذا مفسدة؟ لا شك أن هذه مفسدة، وكما قلت لكم لا أحد يقبل بذلك. قال وليست فقط هذه المفسدة، بل هناك مفاسد أخرى. ما هي تلك المفاسد؟ قال
من العداوة والبغضاء.
إذا علمت بأن هذا الرجل تزوج ابنتك شهر ثم طلق من غير سبب، هكذا، لماذا؟ لا يريد. ثم أتى لبنت فلان وعلم بأن هذا الرجل يتنقل في تلك البلدة التي هو غريب عنها، لماذا؟ قل لأنني في سفر وأنا أريد فقط النكاح وفي قلبه الطلاق. هل يؤدي ذلك إلى البغضاء؟ لا شك سيؤدي هذا إلى البغضاء وإلى الشحناء وإلى التنافر. لماذا؟ بسبب هذا الفعل. والإسلام جاء بقطع كل وسيلة تؤدي إلى ماذا؟ إلى التباغض وإلى الشحناء، فكل وسيلة إلى محرم هي محرم. وذهاب الثقة حتى للصادقين. بعد ذلك لو يأتيك فلان وين كان ما شاء الله ملتحي، هذا الرجل يريد أن يتزوج بنية طلاق شهر سنة أو يريد يستمر، لماذا؟ لأنك علمت أن هؤلاء يقولون بهذه الفتوى مثلا، يبدأ في نفسك أو تبدأ في نفسك الوساوس والشكوك، لأنك لا تريد أن تلقي ببنتك مثلا أو بأختك لهذا الرجل، فتبدأ حتى الشكوك بالناس الذين هم على صدق. ربما هذا الرجل مسكين يريد النكاح لكن هذا يخاف ويخشى، أليس كذلك؟ هذا يؤدي إلى مفسد، وهذه المفسدة واضحة بينة جلية. نعم.
هو يصار كل من الزوجين الآخر ويتراصدهم وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.
لا شك. لماذا؟ قال حتى هذا الفعل يؤدي إلى ذهاب الثقة بالصادقين الذين يريدون بالزواج وبالنكاح ماذا؟ إحصان ماذا؟ قال يريدون حقيقة النكاح، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر، وكذلك إخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. لماذا؟ لأن الناس أصبحت تشك في هذا الرجل الذي يذهب إلى هذا الأمر، لا شك أن الأمر خطير، كما قال رحمه الله بأن هذا أحرى بالمنع من نكاح المتعة، هذا أولى وأحرى بالمنع من نكاح المتعة، والنية تضر كما في التحليل. ولهذا قال المصنف
رحمه الله قلت ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ الرشيد رحمه الله أثر عمر النافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه،
من غير مؤامرة، ما كتب في العقد بأن فلان سيتزوج فلانة أسبوع ثم يطلقها لأنه يريد التحليل، لا، هذا الرجل كتم في قلبه بأنني أريد أن أتزوج فلانة حتى تحل صديقي فقط، ولا يدري حتى الصديق الأول، انظروا، فقط في قلبه ولم يخرج هذا، ماذا حصل؟ قال
تزوجها أخذ له من غير
مؤامرة منه ليحلها لأخيه، يحلها لأخيه،
هل تحل الأول؟ قال لا إلا نكاح رغبة،
لا إلا نكاح رغبة. والذي يريد أن يتزوج المرأة لمدة شهر هل هذا نكاح رغبة؟ نكاح الرغبة هو الذي يرغب في الدوام، أما الذي يرغب في أسبوع وشهر هل هذا يسمى رغبة؟ هذا لا يسمى رغبة، هذا تمتع لمدة شهر ثم الانفصال، ولم تبنى الزوجية والحياة الزوجية على ذلك. قال يعني هذا الفعل كنا نعده سفاح رغم أنه هو الذي نوى ولم يخرج النية ولم تكتب هذه النية، ولهذا لا شك في تحريم هذا القول وإن قال به من قال من أهل العلم، واضح؟ شك بتحريم هذا النكاح وهو نكاح باطل محرم كما قال العلماء.
قال المصنف رحمه الله الحقوق الزوجية.
نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين الأنكحة الفاسدة إلى بيان الحقوق الزوجية، وهذه المسألة لا بد من التنبه لها، كم من الزوجات أضاعت حقوق الأزواج وكم من الأزواج أضاعوا حقوق الزوجات، حقوق كثيرة، تجد الرجل لا يبالي بزوجته ولا يعطيها حقها، وكذلك المرأة لا تعطي الزوج حقه، أي عشرة هذه؟ لا شك أنه سيدب الخلاف بين الزوجين والحياة ستصبح مريرة، لأن الرجل يطالب بحقه والمرأة تطالب بحقه، فلا الرجل أعطى المرأة حقها ولا المرأة أعطت الرجل حقه، فلا شك أن هذه العشرة ستدب فيها المشاكل، وما نرى من الخلافات الزوجية الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى الطلاق إلا بعدم التنبه للحقوق، لأن لكل من الزوجين له حق على الآخر، كما أنك تريد من المرأة أن تعطيك حقك كذلك أنت لا بد من أن تعطيها حقها، الذي أوجبه الشرع عليك، لأن هذه المرأة ليست سلعة رخيصة كما يظن بعض الناس وبعض الرجال، يعبث بها متى شاء ويتركها متى شاء كالأملة. المرأة لها وزنها في الشرع وفي هذا الدين الإسلامي، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرع بين بأن هذه المرأة لها وزن ولها قيمة، كما أن الرجل له وزن وقيمة في المجتمع، وإن كان الرجل له منزلة كما سيأتي، ولكن لا تعني هذه المنزلة التي هي أعلى منها في بعض الأمور أنه أعلى منها في جميع الأمور أبدا. ولهذا لا بد من أن يعطي الرجل المرأة حقها، وأن تعطي المرأة الرجل حقه، وبهذا تدوم العشرة بين الزوجين والسعادة التي أرادها الإسلام، لأن السعادة إنما هي بتحقيق هذه الأمور. إذا لم يحقق أو لم تحقق هذه الأمور بين الزوجين فأنى لهم أن يجدوا السعادة، بل تجد هذا البيت النكد والهم والغم، والرجل كأنه إذا دخل في بيته دخل في سجن أو دخل إلى جهنم. لماذا؟ من شدة ما يرى من المرأة. وكذلك المرأة ربما إذا دخل الرجل عليها تتمنى أنه لا يأتي. لماذا؟ لأنها لا تشعر بالميل من شدة ما ترى منه من ضياع الحقوق. ولهذا سيأتي أيضا لابد من أن الرجل يتقاضى عن بعض الحقوق للمرأة، وكذلك المرأة لابد أن تتقاضى عن بعض حقوقها للرجل حتى تدوم الحياة، حتى تصبح الحياة سعيدة، وحتى يدوم الود والحب بين الزوجين. وإلا أي بيت هذا؟ أي بيت تجد فيه النكد والهم؟ الرجل يأتي من العمل حتى يرتاح في بيته، أليس كذلك؟ تخيل أنه يأتي من هم إلى هم، وحياته كلها هم في هم، لا يستطيع أن يعيش، أليس كذلك؟ فالمرأة عليها أن تراجع نفسها، لماذا الرجل هذا لا يستطيع؟ كذلك الرجل عليه أن يراجع نفسه، لماذا هذه المرأة كذلك تعاني من هذا الأمر؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر الخطير، وانظروا إلى ما سيأتي من الحقوق واحفظوها وانشروها بين الناس حتى تدوم الألفة بين الزوجين والمحبة بين هذين الزوجين. قال تمام، لنقف على الحقوق الزوجية إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم ذكر المال ذكر كله ماشي. لمن يقول؟ لنفسه؟
أكتب
السؤال في سؤال.
أنا لا أعرف
هي تختلف باختلاف الأحوال، قد يكون لك ناصح.
له ليس بناصح.
لماذا يحكي؟ إيش السبب؟
يعني وتدمر أنه المستأجر قديم، مستأجر البيت أو شركة التنظيف، يعني شركة التنظيف والله خرجت وما نظفت
البيت. هذا من باب تحذير، يحذرك حتى لا تقع في نفس الشركة. يعني لماذا يخبرك حتى لا تقع فيما وقع؟ أما إن قصد مجرد هذا الكلام، أنا ما أتصور إنسان هكذا يتكلم من غير قصد. عرفت؟ لا، إذا كان هذه باب النصيحة، حتى إذا كان بحق في مثلا هذه الشركة لا شك أنها قصرت هذا التقصير، لا شك أنك تحذر أخك المسلم حتى لا يقع فيما وقع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، عرفت؟ فأنت إذا كنت لا تحب هذا الأمر الذي وقع، فذلك يجب عليك أن تحب هذا الأمر لأخيك أن لا يقع فيه. واضح لك؟
اليوم رأيت حرب شباب الجامعة.
نعم.
اليوم رأيت كان حرب متبقية، رأيت كان حرب متبقية، فأنا ذكرت وأنا ذكرت.
وهو ما يعرف المرأة، ما الفائدة؟ ما في فائدة هذا الكلام عبث، ما يعتبر غيبة لأنه لا يعرف المرأة حتى تغتاب عنه ولا يعرف من هي. أحسن طريقة إذا كان هذا الكلام بحق وكانت هذه غيبة كما تقول، لأنني لا أدري ما الكلام الذي يدور، فتقول له: هل تحب أن يحصل هذا الكلام عليك؟ فقط. إن قال نعم ما أظن، عرف؟ سيقول لا. قل إذن لابد أن تحب للناس ما تحب لنفسك. ياك شكرا. تقول: الرجل بعد طلاق زوجته وعنده منها أولاد، فعند زيارته للأولاد يأخذهم بالسيارة وتكون زوجته المطلقة جالسة معه بالمقعد الأمامي ما شاء الله، فهل هذا جائز أم لا، مع العلم أنه بوجود الأولاد؟ لا، لا شك أنه لا يجوز إذا كان الطلاق طلاق بائن. من منا يرضى أن تركب زوجته مع غريب؟ لا أحد، لا شك، سواء كانت لها أولاد منه أو لم تكن، هذا الفعل لا شك أنه لا يجوز، لأن هذا لا شك أنه سيؤدي إلى الوقوع بالفاحشة، سيتذكر أيام العشرة وسيأتيه الشيطان ويجره إلى الوقوع في الفاحشة، يجب أن يقطع هذا الأمر، وهذا الفعل لا شك في أنه محرم وهو وسيلة إلى محرم. تقول: إن حملت المرأة من زوجها المحلل فهل ابنها ابن زنا وإن كانت لا تدري؟ لا شك إذا كان العلماء ذكروا بأن هذا الحكم والعقد باطل، لا شك أن هذا الابن ينسب إلى من؟ الرجل، واضح؟ لأنه نكاح فيه شبهة على حسب ما كان في العقد، المرأة لا تدري، فينسب إليه ويبقى العقد باطل، لا بد من نكاح كما سبق بيان هذه المسألة. ولو وقعت هذه أنا أرى بأنها تراجع في القضاء، لأنه قد تكون هناك ملابسات في القضية، هذا كمسألة، ما دام العلماء قالوا ببطلانه فاعلم أن كل ما جاء من تحت هذا العقد فهو باطل، لكن تبقى المسألة، قد تكون هناك ملابسات، قد يكون هناك تكون هناك أمور لا نعلمها، فيرجع فيها إلى من؟ إلى القضاء حتى يعلموا أحوال هذا الرجل مع تلك المرأة، وحتى يعاقب أيضا ما وقع في هذا الفعل، والله أعلم.
الشيخ يسأل يقول: أنه تعرف على فتاة ويريد الزواج منها، هي ليست من قبيلتي، لكن أبواه رفضوا بنته، فقالوا لازم أن يتزوج من بنت قبيلتي،
حكم يبحث عن غيرها، ماذا نفعل معه ما دام رفض؟ اي نعم، يعني ما السبب؟ سبب الرفض فقط ليتزوج من قبيلته، هذا امر فقط، يعني يبحث عن ثانيه، عن اخرى، عرفت؟ ما يقول: والله اخذها انا واعمل عقد، ايام امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وان كانت صالحه ماذا يفعل؟ ليس له نصيب، واضح؟ إلا إذا كانت المرأة تريد هذا الرجل ومصممة ويتعلم فيه الصلاح وتعلم أنها لا تتزوج بغيره، فإن هذا الأمر يرفع إلى القضاء.
العكس، يعني البنت مش ولي البنت، يعني
أبوان الولد هم اللي رفضوا. أها، أنت تقول إذن المسألة بالعكس، وهم يبحثوا له عن صالحة ولا مجرد أنها امرأة وهذا النكاح الأول؟ يقول لهم يقدم على الزواج ويحاول أن يرضيهم قدر المستطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في ترك أمر واجب، أن هذا النكاح واجب وهذه المرأة صالحة وقد لا يجد مثلها، وإرضاء الوالدين سيأتي إن شاء الله، عرف؟ يعني يحاول أن يسدد ويقارب، أنا توقعت العكس. الدبلة بدعة، إذا كانت تعني بهذه الدبلة التي تلبس في يوم النكاح زعموا أن القلب هنا ويحصل الربط بهذا الخاتم، لو سقط يا ويلي ويلا ربما طلقت. هذا روح يسأل، لا شك أن هذا أمر إنما أتى من النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم، واضح يعني من هذا الباب. أما الخاتم فكلكم يعلم بأنه قد ورد، ولكن ليس هو على سبيل التعبد. نعم تفيتم. لا شك، لا شك أنهم يشترطوا الكتابة ويوضحوا المدة، وإلا الرجل ما شاء الله سيبقى فترة ويمضي، عرف يعني يحددوا كم تجلس، والله أجلس مدة كذا، خلاص كتابة أو لفظ اتفاق بينهم، وهم يكتبوا غالب حتى يكون الأمر على بينة، لا يحصل بينهم بعد ذلك خلاف. إياكم إن شاء الله. خاتم من حديث هذا مهر للنكاح فقط، ليس تتوقع أنها دبلة؟ هذا شرحناه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل، المرأة جاءت عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي في النساء شاهد، وكان أحد الصحابة جالس فنظر إليها قال يا رسول الله زوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ قال لا إلا هذا الإزار. قال إن أعطيتها إزارك جلست من غير إزار، وأنت مطالب بالصلاة مطالب بالعبادة. فقال ليس معي شيء يا رسول الله. قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد، يعني التمس أدنى شيء تجده، لو وجدت خاتم من حديد فيه منفعة تبيع هذه المرأة هذا الخاتم تستخدمه في أي شيء، ليس للبس هذه المرأة الخاتم، لأنه لا يجوز، حتى المرأة لا يجوز أن تلبس خاتم الحديد، واضح؟ فهنا قال النبي التمس أي شيء يعني لو كان يسير. قال يا رسول الله ذهبت وبحثت ما وجد حتى خاتم من حديد، حتى خاتم من حديد الذي هو أدنى شيء لم أجد. قال كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، عرف؟ هذه القصة، وليس فيها أنه يجوز لبس ماذا؟ خاتم الحديد، سواء كان الرجل أو للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا أشر وأشد لذلك الرجل الذي قد لبس خاتم الحديد، لما ألقى خاتم الذهب فأبدله بخاتم حديد فقال هذا أشد وأشنع، واضح؟ وذكر العلماء من ذلك بأن هذا يعذب به أهل النار يوم القيامة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأنكحة الفاسدة، دخل في بيان أمر عظيم، ألا وهو الحقوق الزوجية، الحقوق الزوجية. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ماذا؟ مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأرعوا سمعكم إلى هذه الآية وإلى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل النكاح والزواج سكن، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وليس ذلك فقط، بل قال سبحانه وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا إلى هذه العاطفة والرابطة بين الزوجين، قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن أساس الأسرة وأساس البيت
أو بيت الزوجية إنما هو قائم على ماذا؟ على المودة والرحمة. لابد أن يكون أو تكون هذه المودة وتكون هذه الرحمة بين الزوجين ومن الطرفين من الزوج والزوجة. فسماها الله تعالى سكن لأن النفس خارج السكن تنشغل وتتعب وتكدح وتعاني ما تعاني، لكن إذا رجعت هذه النفس إلى عشها وإلى سكنها لا شك أنها وجدت الاستقرار ووجدت الرحمة، كالطير لما يرجع إلى عشه يجد ماذا؟ يجد السكون والاستقرار بعد تعب وعناء. فهنا بين الله تعالى بأن البيت سكن وفيه الرحمة وفيه المودة، وهذا لمن؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا لمن كان له قلب وألقى السمع، أليس كذلك؟ وهو شهيد. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يفكر في هذه الآية التي جعلها الله تعالى بين الزوجين. وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انتبهوا إلى هذه الآية، وصف بليغ وتشبيه عظيم من من؟ من الله تعالى. قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل، فهذا اللباس لن يستقر ولن يدوم، وكذلك المودة والرحمة والسكن والعطف، كل هذه الأمور لن تدوم إذا لم تطبق هذه الحقوق الزوجية. ولهذا ترى بين الزوجين كثير من الأمور التي يندى لها الجبين، أليس كذلك؟ لماذا؟ إلا من رحم الله. لماذا؟ لعدم تحقيق حقوق كل من الزوجين. فالرجل لم يعطي المرأة حقها، والمرأة ما أعطت الرجل حقه، ولهذا تجد النزاع والخلاف والتباغض والشحناء وعدم تقدير الزوجة لزوجها وكذلك الزوج لزوجته. لماذا؟ لعدم الاعتناء بهذه الحقوق التي أرشد إليها الشارع الحكيم، لأن الذي خلق هذه النفوس من؟ هو الله تعالى. فالذي خلقها وركبها يعرف بما تستقر به وبما تتقارب به وبما تتنافر به، فجعل هناك أمور تقرب بين الزوجين وتزيد الألفة والمحبة بين الزوجين. متى؟ إذا حققت هذه الحقوق وأعطى الزوج الزوجة حقها كما أن الزوجة أعطت الزوج حقها. ننظر إلى هذه الحقوق التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحقوق الزوجية. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع.
نعم، لا شك أن المجتمع الذي نراه الآن إنما هو يتركب من ماذا؟ من الأسر، أليس كذلك؟ إذن الأسرة هي لبنة يتركب منها هذا المجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة صالحة صلح المجتمع، وإذا فسدت هذه اللبنة فسد ماذا؟ المجتمع. لأن حقيقة المجتمع إنما هو يتركب من مجموعة أسر، فالذي نراه من بعض الناس من المفاسد والأمور التي نراها في الساحة ويندى لها الجبين من إنما هي تصدر من الناس ومن المجتمع، فيقال المجتمع الفلاني فيه وفيه، أليس كذلك؟ وهذا المجتمع لو رجعنا إلى حقيقته ما هو؟ من ماذا يتركب؟ يتركب من أسر، فهذه الأسر لو صلحت لا شك أن المجتمع سيكون صالح، وهذه الأسر لو وقع بها ما وقع من الفساد كما هو ملاحظ إلا من رحم الله لا شك أن المجتمع سيكون فاسد. إذن نخلص من ذلك بقاعدة، بأن صلاح المجتمع إنما هو من صلاح الأسر، وفساد المجتمع إنما هو من فساد من؟ الأسر. ثم الآن نرجع، الأسرة ما هي ومن ماذا تتركب؟ لا شك أنها تتركب من الزوج والزوجة ثم بقية أفراد العائلة. إذن أساس صلاح المجتمع وفساد المجتمع من؟ هما الزوجان، أليس كذلك؟ الزوج والزوجة. لو صلح الزوج وصلحت الزوجة صلح المجتمع. لماذا؟ لأننا أتينا بمقدمة وهي أن المجتمع قائم على الأسرة، ثم المقدمة الثانية أن الأسرة إنما تتركب من ماذا؟ من الزوج والزوجة. إذن في حقيقة الأمر صلاح المجتمع هو من صلاح الزوجين، وفساد المجتمع من فساد الزوجين، أليس كذلك؟ ولهذا من أراد أن يصلح المجتمع لا بد أن ينظر إلى إصلاح الناس وإلى إرجاع الناس إلى دينهم، لأنه لا يستطيع أن يغير إلا بتغيير الناس. فلو رجع الناس إلى ربهم وصلحت هذه الأسر لا شك أن المجتمع سيكون على خير. ولهذا نرجع إلى العهد النبوي، كيف كان السلف وكيف كانت الأسر وكيف كان الأزواج، كيف كانت حياته؟ لو نظرنا، الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ورفع من قدرهم ومن شأنهم. لماذا؟ لأنهم أصلحوا أنفسهم بأنفسهم، أليس كذلك؟ فصلحت هذه الأسرة التي تتركب من الزوجين فصلح المجتمع، كما هو معلوم ممن قرأ ويقرأ السير والتراجم، يعلم أحوال أولئك مع ربهم وأحوال أولئك الأقوام مع الناس وأحوال أولئك الأقوام مع من؟ مع الأزواج، لأن الحياة والعبادة والمعاملة لا تكون إلا في هذه الأمور، المعاملة مع الله وهذا مع النفس، والمعاملة مع الناس والمعاملة مع الزوجة والأولاد. فإذا تعامل الإنسان مع ربه ثم مع زوجه بالصلاح فمن باب أولى أن يتعامل مع الناس بالصلاح، أليس كذلك؟ لأنه سيكون في نفسه صالح فيقابل الناس بالصلاح، وذلك الآخر يكون كذلك فسيقابله بالصلاح، وينتشر في الناس وفي المجتمعات الصلاح والخير. لكن لما ضاعت النواة التي يتركب منها المجتمع حصل ما حصل. ولهذا إذا أردنا أن نصلح لا بد أن نصلح النواة، وهي الأسرة التي تتركب من الزوج والزوجة. قال رحمه الله:
إذا صلح المجتمع كله.
نعم، كما بينت لكم، لأن المجتمع إنما يتركب من هذه الأسر، فالأسرة هي النواة، والأسرة نواتها ماذا؟ الزوجين، أليس كذلك؟ إذن لا لا بد من إصلاح الزوجين حتى تصلح الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. قال
وإذا فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة وفرض لها ما يكمل سلامتها وسعادتها.
نعم، لهذا تجد أن الإسلام أولى هذه الأسرة عناية كبيرة وعظيمة، وفرض لها ما يكفل ماذا؟ ما يكفل سلامتها وسعادتها، أليس كذلك؟ أوجد لها ما ماذا؟ ما يكفل هذه السعادة ويوجد هذه السعادة، وكذلك سلامة هذه الأسرة من الضياع. قال
فاعتبر الإسلام والأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين.
نعم، الإسلام اعتبر الأسرة شركة لا شك، لأنها شراكة بين من؟ بين الزوج والزوجة. قال تقوم على ماذا؟ على شركة بين اثنين، كما أن المؤسسات والشركات تقوم على ماذا؟ على شراكة. فهذه الشراكة إذا حصل الخلاف بينهما في هذه الشركة ماذا سيحصل لهذه الشركة؟ لا شك أنها ستضيع وتفشل وتغلق. لماذا؟ لأنه لم يحصل بينهما الاتفاق. كذلك الحياة الزوجية والأسرة التي تتركب من الشريكين إذا لم يحصل الاتفاق والألفة بينهم لا شك بينهما لا شك أنها سيحصل ماذا؟ سيحصل الانفكاك والضياع. لماذا؟ لأن في الشركة الأولى التي بين الناس ما وضعوا قواعد يسيرون عليها. لو قال مع شريكه نضع القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى نتفق، فإن تنازعنا رجعنا إلى هذه القواعد. كذلك الإسلام وضع أسس وقواعد تقوم عليها الأسرة، فجعل للزوج حقوق وجعل للزوجة حقوق، فلو حقق كل من الزوجين حق الآخر استمرت هذه الشراكة وهذه الحياة، ولو خان أحدهما الآخر لا شك أن هذه الحياة لن تدوم. قال
المسؤول الأول فيها الرجل.
المسؤول الأول فيها الرجل، لأن الرجل له منزلة على المرأة. ما هي هذه المنزلة؟ قال
الرجال قوامون على النساء.
الرجال قوامون، إذن القوامة بيد الرجل وليست بيد المرأة. لماذا؟ الرجل هو الذي يقوم على المرأة ويأتي بحقوقها من الرعاية ومن الحفظ ومن الأكل ومن الشرب والأمور الأخرى، أما المرأة فلا يجب عليها ذلك. يعني لو قال الرجل والله أنا أجلس في البيت والمرأة هي التي تكدح، نقول ليس هذا بواجب، الواجب هو عليك أنت، لأن القوامة جعلها الله لك فيجب عليك أن تقوم بشؤون هذا المنزل. ولهذا قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بماذا؟ قال
بما فضل الله بعضهم على بعض.
بما فضل الله بعضهم